إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ما زال الحديث متصلا في تفسير قول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله، وما بعدها من الآيات التي تتحدث عن الحج وأحكامه وبعض تفاصيل شرائعه. فوقف الحديث إلى قوله: ولا تحلقوا رؤوسكم وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ولا تحلقوا رؤوسكم، اللام أو اللا، يقال لا ولا يقال اللام. هنا لا لا الناهية، فهنا نهى الله سبحانه وتعالى عن الحلق حتى يبلغ الهدي محله على ما سيأتي بيانه. والنهي المجرد أو النهي المطلق يقتضي التحريم، يعني في اللغة إذا قال الأعلى للأدنى لا تفعل كذا، مثلا قال الأب لولده لا تفعل كذا، فإنه يفهم منه طلب الانكفاف عن هذا الفعل، ويعلم أنه إذا فعل المنهي عنه فإنه يستحق به العقوبة. فالله تعالى نهى عن الحلق وهو إزالة شعر الرأس واستئصاله، سواء كان ذلك بمحدد، بشيء محدد، آلة محددة حادة يعني، كالموسى وغيرها، أو كان بغير ذلك. إزالة شعر الرأس واستئصاله يسمى حلقا، فهو مصدر حلقة. قال: ولا تحلقوا. الواو هذه تعود إلى من؟ هل تعود إلى عموم الحجاج والمعتمرين، أم تعود إلى المحصرين؟ يعني ولا تحلقوا رؤوسكم أيها الحجاج والمعتمرون حتى يبلغ الهدي محلة، أو يكون المعنى ولا تحلقوا رؤوسكم أيها المحصرون المحبوسون الممنوعون عن وصول البيت. الأرجح هو العموم، وأن النهي عام لعموم الحجاج والمعتمرين، ويدخل فيهم المحصرون، فإنه ينهى عن حلق الرأس. وذكر حلق الرأس هنا دون سائر بقية المحظورات، فلم يذكر مثلا التطيب، ما قال ولا تطيبوا، مع أن الحكم واحد، ولا قال لا تلبسوا المخيط ولا تغطوا رؤوسكم، ولم ينهى المرأة عن لبس القفازين والانتقاب الذي جاءت به السنة ونحو ذلك، مع أن الحكم واحد. وذلك لأنه هذه الجملة تمهيد لما سيذكره من قوله: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. وما سوى ذلك من المحظورات فإنه مقيس عليها، لأن الحكم واحد، إذ المراد من النسك التعبد لله والتجرد لهذه العبادة والتجافي عن وسائل الترفه والتنعم. ولذلك كل من يقع كما نرى في زماننا اليوم، كل من يقع في ما يخالف مقتضى الحج من شيء من مشاق الحج أو الركون إلى الترف والنعيم والإخلاد إلى الراحة ونحو ذلك، مع تيسر وسائلها في زماننا هذا، الاستغراق في ذلك هو منافل لمقصود الحج. ولذلك كما جاء في الحديث: حينما ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا فيباهي ملائكته بعباده، فيقول: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا، انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. فالإبقاء على هذه الهيئة هو من كمال الانكسار لله سبحانه وتعالى، ومن كمال العبودية، ومن كمال تحقيق هذه العبادة كما أمر الله بها، لأن الحج هو ملازم للمشقة ولا شك. وأما أن من أراد أن يجمع بين الحج والتنعم والترفه فإنه كالجامع بين النقيضين في مراد الشارع. قال سبحانه وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم، أي شعر رؤوسكم، فهنا محذوف معلوم من السياق. قال: حتى يبلغ الهدي محله. حتى هنا للغاية، للانتهاء، حتى ولام وإلى، وفي ومن، وفي ومن يبينان السبب، وفي ومن قد يفهمان بدلا. قال واللام، قال للانتهاء لام، حتى ولام وإلى. تقول: سافرت من المدينة حتى مكة، أي بلغت مكة. فهنا حتى للغاية، لغاية الفعل. أو تقول: قرأت الكتاب حتى أواخره، يعني حتى بلغت آخره. فهنا جعل غاية النهي بلوغ الهدي محله، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، أي لا تفعلوا ذلك حتى تقع هذه الغاية. فإذا بلغ الهدي محله فافعلوا ما كان محظورا عليكم من الطيب ومن لباس المخيط ومن تغطية الرأس ومن الحلق ونحو ذلك. حتى يبلغ الهدي محله، حتى يبلغ أي حتى يصل، وحتى ينتهي الهدي إلى محله. ومن ذلك ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في جزاء الصيد: قال فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة. فتبين أن المحل إما أن يكون اسم مكان وهو على وزن مفعل، الهدي تقدم بيانه في قوله ما استيسر من الهدي، محله أي محل الهدي. والمحل إما أن يكون اسم زمان وإما أن يكون اسم مكان. فالمفعل يطلق على اسم الزمان واسم المكان، كما قال ابن مالك رحمه الله في لاميته: قال من ذي الثلاثة لا يفعل له ائت بمفعل لمصدر أو ما فيه قد عمل، كذاك معتل لام مطلقا، وإذا الفا كان واوا فكسر مطلقا حصل في غير ذا، كذاك معتل لام مطلقا وإذا الفا كان واوا فكسر مطلقا حصل. ولا يؤثر كون الواو فاء إذا ما اعتل عين كمولا فرع صدق ولا، في غير ذا عينه افتح مصدرا وسواه اكسر وشد الذي عن ذلك اعتزل. مظلمة مطلع المجمع إلى أن قال ومدب محشر مسكن محل من نزل. هذا يسمى اسم الزمان. تقول يقال اسم الزمان واسم، تقول موعدي معك مثلا، موعدي معك حين طلوع الفجر، هذا اسم مكان ولا اسم زمان؟ اسم زمان. وتقول موعدي معك عند الحرم، هذا اسم مكان. وكذلك هنا أيضا فإنه يحتمل أن يكون للزمان وأن يكون للمكان. أما أن يكون للمكان فالمعنى حتى يبلغ الهدي محله، أي منا، وهذا لعموم الحجاج، وهذا لعموم الحجاج، أو بالنسبة للمحصر حتى يبلغ الهدي محله وهو مكان الإحصار. فإن المحصر إذا منع عن الوصول إلى البيت فإنه ينحر، يخرج ما استيسر من الهدي، إن كان مما ينحر فينحره، وإن كان مما يذبح فيذبحه، فإذا ذبح أو نحر حلق. فإذا إما أن يكون المكان مكان الحلق، مكان الإحصار، سواء يعني عجل به فذبحه في مكان في الموضع الذي حبس فيه، أو أرسله. بعض الفقهاء يقول يلزم أن يرسله إلى البيت ولكن هذا بغير لازم بدليل السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حينما صد عن البيت في عام الحديبية نحر هديه صلى الله عليه وسلم وحلق رأسه وتحلل، وكان ذلك في الحديبية، والحديبية خارج الحرم، والحديبية خارج الحرم. وأما إذا بعث بذلك فهذا غير لازم وغير واجب، وإنما هو فضل وليس بفرض. ولذلك يا إخوان هذا يجر إلى الكلام عن أو ذكر بعض أنواع الدماء للحاج، وهل الدماء هذه الدماء أو كل نوع من هذه الأنواع هل يذبح، يلزم أن يذبح في مكة أو لا؟ أما الذي يلزم أن يذبح في مكة فجزاء الصيد، لما تقدم من قول الله سبحانه وتعالى هديا بالغ الكعبة، وهذا نص. وكذلك أيضا هدي التمتع والقران، هدي الشكران، فإنه لا يذبح إلا في مكة. وكذلك أيضا هدي الجبران، إذا ارتكب شيئا من محظورات الإحرام وكان ذلك في مكة فإنه يذبح فيها. طيب لو ارتكبه خارج الحرم، فإن شاء ذبحه في مكة وإن شاء ذبحه في المكان الذي وجد فيه السبب. ولذلك هنا قاعدة، محظورات الإحرام التي هي حلق الشعر أو تقصيره ولباس المخيط وتغطية الرأس والتطيب ولباس والانتقاب للمرأة ولبس القفازين ونحو ذلك، فهذا إذا فعله خارج الحرم فدا، وإذا أرسله إلى الحرم جاز، لكن من غير إيجاب. إذن القاعدة ما هي؟ ما وجد سببه خارج الحرم جاز أن يذبح داخل الحرم وخارجه ولا عكس. يعني ما فعله من محظورات الإحرام وارتكبه داخل الحرم فلا يجوز له أن يذبحه خارجها. وهناك إذا قلنا جزاء الصيد وهدي التمتع والقران وفدية الأذى وفدية الجبران، نعم وفدية الجبران، ويدخل فيها أيضا الجماع قبل التحلل الأول، يدخل في حكمها من جامع قبل التحلل الأول، فإنه لا شك يفسد حجه ويمضي فيه، يجب أن يكمل هذا الحج وأن يقضيه من العام القابل، وأن يذبح بدنة في محل ارتكابه لذلك المحظور، وإن أرسلها إلى الحرم أيضا كما تقدم فجائز لأن تأخذ حكمها. طيب قال حتى يبلغ الهدي محله، هذا كله في الكلام على المحل الذي هو اسم المكان. فمحل الهدي على ما تقدم من بهيمة الأنعام من شاة أو بقر من الشياه أو البقر أو الإبل، محله إما في مكان الإحصار لمن أحصر بعدو أو مرض أو خوف أو نحو ذلك، أو المقصود بذلك منى وهو مكان النحر والذبح، أو أن يكون المقصود بالمحل اسم الزمان وهو يوم النحر، وهو يوم النحر، فإنه على هذا يجوز له إذا كان في عاشر ذي الحجة أن يحلق، وهذه الآية دليل على ذلك ظاهر، أنه أن يحلق قبل أن يذبح. فإذا جاء اليوم العاشر ولو لم يذبح أو ينحر هديه جاز له أن يحلق، وهذا بنص السنة في أعمال العاشر من رمي جمرة العقبة، الجمرة الكبرى، وطواف الزيارة أو طواف الإفاضة أو طواف الحج، سميه ما شئت، وكذلك الذبح أو النحر والحلق أو التقصير، فإنه لو قدم أو أخر فيها فلا حرج. وما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. إذن هذا يؤخذ من مدلول من دلالة اسم الزمان حتى يبلغ الهدي محله، يعني حتى إذا كان يوم النحر جاز له أن يحلق رأسه ولو لم ينحر أو يذبح هديه. قال سبحانه وتعالى بعد أن مهد لقضية حلق الرأس: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. تقدم أن كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين جيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محمولا يتناثر القمل على وجهه، وذلك في عمرة الحديبية سنة ست. حمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وبه أذى شديد حتى إن القمل يتناثر على وجهه، فعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما كنت أرى، أي أظن أن يبلغ بك الجهد ما أرى، هل تجد شاة؟ قال: لا. فنزل عليه قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فقال: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. الآية ابتدأت بالصيام، والنبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بالنسك، فقال: هل تجد شاة؟ مع أن الأمر للتخير كما سيأتي، الأمر حتى يأتي موضعه إن شاء الله. قال: فمن كان منكم مريضا. إذن هذه الجملة كما تقدم نزلت في كعب بن عجرة رضي الله عنه. فمن كان منكم، وقال كعب رضي الله عنه كما في الصحيحين لما سأله عبد الله بن معقل قال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة، نزلت في خاصة وهي لكم عامة، وهذا من أدلة عموم اللفظ وعدم خصوص السبب. قال: فمن كان منكم مريضا. المرض هو خروج الجسم عن حد الاعتدال سواء كان ذلك حسا أو معنا، ولكن هل المقصود هنا أي مرض؟ هل هذه الجملة الآن مطلقة في القرآن، ولكن القصة قيدت ذلك، فالمقصود هنا من المرض هو الذي يقتضي حلق الرأس، حلقه كله أو حلق بعض منه أو تقصيره، وليس كل مرض. فبعض الأسقام والعلل لا تستلزم ولا تقتضي أن يرتكب شيئا من محظورات الإحرام، فليس هذا هو المقصود، لكنها نزلت على سبب، وهي قصة كعب بن عجرة رضي الله عنه. وكعب بن عجرة رضي الله عنه كان مرضه عاما ولا مرض خاص يتطلب الحلق؟ كان يتطلب الحلق، والحلق من محظورات الإحرام. قال: فمن كان منكم مريضا أو به أذى. الأذى هو ما يحصل به الألم والضرر، تقول: آذاني فلان، أي أضر بي وآلمني، وسواء أكان ذلك حسا أو معنا، ولكن المقصود به أيضا هنا خصوص الأذى الذي يتطلب ويقتضي إزالة بعض الشعر من الرأس أو إزالته كله. وهنا تعبير بالأذى عما وقع في القصة. الذي وقع في قصة كعب رضي الله عنه هو أن القمل كان يتناثر على وجهه، ولكن مع ذلك لم يعبر القرآن بهذا التعبير، ولم يذكر القمل لأنه من مردور الألفاظ، ولأنه مما تنفر عنه النفوس، فهذا ترفع وترق بياني من القرآن، وهو تعليم وتأديب لهذه الأمة أن تختار أحسن الألفاظ وأزكاها وأحسنها. فهو كناية عما وقع لكعب رضي الله عنه، لكنه لم يصرح به لأن النفوس تنفر منه والأسماع تمجه لهو القمل. قال: أو به أذى من رأسه، أي ناشئ عن رأسه، فمن هنا للابتداء. ما حكمه؟ من شرطية، اسم شرط، أو من هنا اسم شرط. قال: ففدية. الفدية هي ما يدفع عوض شيء، ما يدفع من المال عوض شيء آخر. تقول: افتديت الأسير، أي فككته من الأسر ودفعت له مالا، أو دفعت لمن أسره مالا. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم، أي ليدفعوه مقابل أن ينجوا من النار ما تقبل الله عز وجل منهم. فكل ما فيه مقابلة شيء بشيء دفعا لمكروه فهو فداء، ولا جناح عليهما فيما افتدت به. والآيات في ذلك كثيرة. قال: ففدية، أي الواجب على من كان بهذه الصفة وهذه الهيئة، الواجب عليه فدية، فيكون فدية خبر، أو عليه فدية فيكون فدية مبتدأ مؤخر، ولا فرق، الحكم واحد، سواء قيل بأنه أو قيل قد يقدر أيضا فيجب عليه فدية فيكون فاعلا. الخطب يسير في ذلك والأمر سهل، ولكن يجمع ذلك كله أن المراد أن هذا الحكم على من كان كذلك، من كان به أذى من رأسه، ومن كان فيه داء يتطلب ويقتضي أن يحلق الرأس كله أو جزءا منه أو يقصر شيئا منه، فإنه يحلق ويفدي على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ولذلك فهنا قدروا محذوفا، وهو: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق ففدية. لكن إذا ما حلق ليست عليه الفدية، فهذا مفهوم. ولذلك تسمى هذه الفاء الفاء الفصيحة، وهي التي تدل على محذوف في الجملة، وهي من أساليب الفصحاء والبلغاء، تفهم ويعرف المعنى وإن لم يصرح بالمحذوف، وكما يقال البلاغة الإيجاز، أو فليحلق كما قدرها بعض المفسرين، فليحلق ففدية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. من هنا بيانية. والصيام هو مطلق الإمساك في اللغة، وهو في عرف الشارع التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الطعام والشراب والنكاح، وذلك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس كما هو معروف، ولا أطيل بذكر المصطلحات الفقهية لمعرفة المراد، وكما قيل لا مشاحة في الاصطلاح إذا عرف المراد. قال: من صيام. وأطلق الصيام هنا ما ذكر أنه يوم أو أجمله، فلم يذكر أنه يوم أو ثلاثة أو عشرة أو شهرين أو نحو ذلك، ما ذكر شيئا، وإنما أجمل الحكم هنا. قال: من صيام أو صدقة. والصدقة ما يعطى من المال بلا عوض ابتغاء وجه الله عز وجل، وهو يطلق على الصدقة الواجبة ويطلق على الصدقة غير الواجبة. أما من الواجبة فقوله سبحانه وتعالى، بل أكثر استعمال القرآن في الواجبة، قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وهذه الآية في مصارف الزكاة، وإن كان أكثر استعمال الناس أنهم يطلقون الزكاة على الواجبة والصدقة على غير الواجبة. وسميت الصدقة صدقة لأنها تدل على صدق إيمان العبد بموعود الله سبحانه وتعالى، وذلك أنه يخرج هذا المال كما أمر الله تعالى، لا يريد بذلك عوضا إلا جزاء من الله، لا يريد بذلك عوضا من المخلوق، وإنما هو يريد الجزاء من الله تعالى موقنا بموعود الله أنه ما نقص مال من صدقة، وأن الله يدخر تلك الصدقة لعبده وينميها له. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على أن الصدقة هي دليل على صدق إيمان العبد، قال: والصدقة برهان، والصدقة برهان. ولم يذكر أيضا هنا كمية الصدقة، ولم يذكر قدرها، وإنما بينتها السنة كما تقدم في حديث كعب بن عجرة. قال: أو نسك. النسك في الأصل العبادة، ويقال للناسك عابد، ولكنها اختصت وكثر استعمالها في الذبيحة فيقال لها نسيكة، ولذلك قيل هنا نسك مصدر، كما تقدم في قوله الهدي أنه إما مصدر أطلق على المفعول به، أي منسكة، أو هي جمع نسيكة. وعلى كل حال فهي مختصة الاستعمال بالذبيحة التي تذبح لله سبحانه وتعالى. وهنا أيضا أطلق فلم يذكر، يعني فلم يذكر قدرها، لم يذكر كميتها ولا كيفيتها. وجاءت السنة ببيان ذلك كله كما جاء وتقدم في حديث كعب بن عجرة لما سأله قال هل تجد شاة؟ قال لا، مع أن القرآن كما تقدمت الإشارة إليه، القرآن ابتدأ بالصيام، والصيام هذا يطيقه كل أحد في الغالب، ولكونه أخف على أكثر الناس ابتدأ الله سبحانه وتعالى به تخفيفا على هذه الأمة، لأن للمقدم على المؤخر مزية في الغالب في كلام العرب وفي كلام الفصحاء والبلغاء، بل ها كلام الله عز وجل المقدم له مزية على غيره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الطواف توجه إلى الصفا فقال أبدأ بما بدأ الله به. فهنا البداءة بالصيام يراد بها التخفيف، حتى لا يفهم ولا يتوهم متوهم أن الواجب أن هذه المرتبات رتبت لفضل الأول على السابق، فإذا كان غير مالك للصدقة قد تنكسر نفسه. فابتدأ بالصيام مع كونه أخف مؤونة ومع كونه عبادة قاصرة، لأن العبادات نوعان، إما أن تكون قاصرة كالصلاة والذكر ونحو ذلك، فهذه أثرها ونفعها لازم لفاعلها لا يتعداه إلى غيره، وإما أن تكون متعدية النفع مثل الصدقة ونحوها. والأصل أن ما كان نفعه متعديا أنه أفضل مما كان نفعه قاصر. فهنا قدم الصيام مع كونه أخف مؤونة هو المفضول عما بعده من وجهين، لكونه أخف ويقدر عليه ويستطيعه كل واحد، ومن جهة أخرى فإن نفعه قاصر، وهذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ابتدأ بالأفضل فقال هل تجد شاة؟ قال لا، ثم انتقل بعد ذلك إلى ما بعده، مع أن الأمر كله للتخير. فأو هنا للتخير، خير أبح قسم بأو وأبهمي واشكك وإضراب بها أيضا نمي، أو هنا للتخير، يعني إن شئت أن تصوم فصم، إن كنت قادرا على الصدقة وأردت الصيام فصم، وإن كنت قادرا على الصيام وتريد الصدقة فتصدق، وهكذا. فلتبتدئ بأي منها أو فلتفعل أي منها لا يضرك شيء، الأمر فيه للتخير، ولكن الأفضل هو ما كان أكثر نفعا للغير، وهذا إنما هو في الشاه. ثم بعده إطعام 6 مساكين هو أقل منه نفعا، ثم بعد ذلك الصيام على ترتيب، يعني ليس على ترتيب الوجوب وإنما هو على ترتيب الأفضلية. قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. تقدم قوله فإن أحصرتم، وأن الفرق بين إذا وإن مع كونهما مشتركتين في الدلالة على التعليق أي الشرط وعلى الاستقبال، أن إن تستعمل عند أهل البلاغة وعند الفصحاء لما هو غير متحقق الوقوع إن، وأما إذا فإنها تستعمل في الأصل على ما كان متيقن الوقوع. فتقول مثلا البليغ من العربي لا يقول إن طلعت الشمس رأيتك أو أراك أو ألتقيك، ولكن يقول إذا يقول إذا، لأن هذا أمر متيقن الوقوع في الغالب وفي العادة. وأما ما لم يكن متيقن الوقوع فإنه يستعمل فيه إن. وهنا القرآن غاير بين أداتي الشرط، فقال إن أحصرتم وقال إذا. وذكرت أيضا أن من لطائف ذلك أن إن استخدمت فيما تنفر منه النفوس وتكرهه، وهو الإحصار والمنع، وأن إذا استخدمت فيما تطمئن إليه النفوس وترتاح إليه، وهو الأمن. وانظروا قول الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. قال إذا حضر أحدكم الموت، وحضور الموت متيقن، وترك الوصية ترك المال حين الوفاة أمر غير متيقن، فاستخدم هذه في موضعها وتلك في موضعها. وقد يخرج الاستعمال في غير موضعه أو في غير على غير هذا الوجه، على غير هذا الأصل، لأغراض بلاغية أخرى، لكن هذا هو الأصل، وجاء الاستخدام هنا على مقتضى الأصل. قال: فإذا أمنتم، الأمن زوال الخوف وما يحذر. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. التمتع للانتفاع والترفه، والمقصود فمن تمتع بالعمرة، وذلك بأحد أمرين: إما لأن المتمتع يحل بعد إحرامه، يحل بعد عمرته، فيباح ويحل له كل ما كان محظورا عليه، وهذا بشرط أن لا يسوق معه الهدي، لأنه إذا ساق الهدي، يعني إذا خرج الرجل من داره من بلده ومعه الهدي ونوى التمتع، نوى إيش؟ التمتع، وانتهى وفرغ من عمرته، هل يحلق؟ ما رأيكم؟ المتمتع إذا ساق هديه لا، وتقدم هذا معنا في قوله: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. كيف يحلق رأسه والهدي لم يبلغ؟ وأين يبلغ الهدي محله؟ يبلغ في منى، فلا يجوز له أن يحلق رأسه، بل يبقى له. طيب، هذا بالنسبة للمتمتع. قلت: إذا إما أن يكون التمتع أي الانتفاع والترفه والتنعم بإباحة الله عز وجل له ما حرم عليه في حال الإحرام، وذلك بعد الفراغ من العمرة، فيتحلل تحللا تاما إذا كان لم يسق الهدي، ويأتي كل ما كان محظورا عليه من الطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس ونحو ذلك، حتى إتيان النساء يجوز له ذلك. فإذا دخل ثم يحرم بعد ذلك بالحج ويشرع في مناسك الحج، أو القارن، أو المتمتع الذي ساق الهدي. الآن القارن إما أن يكون قد أحرم بحج أو عمرة، أحرم بحج وعمرة معا، فيقول: لبيك اللهم حجة وعمرة، فيقول: لبيك اللهم حجة أو حجا وعمرة، فينويهما معا، أو يحرم بعمرة ثم يدخل عليها الحج، ينوي أولا العمرة ثم يرى أن يدخل عليها الحج، هذا يسمى قارن، له صورتان. طب هل يسمى هذا متمتعا؟ نعم يسمى متمتعا، يسمى متمتعا على وجه من الوجوه، لأن التمتع نوعان: تمتع عام وتمتع خاص. أما التمتع العام فهو سقوط أحد السفرين عمن سافر لحج وعمرة، لأن أهل الجاهلية كانوا يرون إفراد سفر لحج وعمرة، أو جمع الحج والعمرة بسفر واحد، كانوا يرون ذلك من أعظم الكبائر، وكانوا يرون ذلك من الموبقات، وجاء الإسلام وأبطل ذلك، فأجاز أن يسافر المسلم بحج وعمرة وأن يجمعهما معا، إما مقترنتي الأفعال وإما منفصلتي الأفعال. القارن يفعل مثل ما يفعل المفرد، ولكنه يحرم بهما معا ويلزمه هدي التمتع أو هدي القران، يقال إما تقول هذا أو هذا. والمتمتع يجمع بينهما لكن يفصل بينهما، فيفرغ من عمرته ثم ينتظر ثم يتحلل إن لم يسق الهدي ثم يهل بعد ذلك بحجه. طيب القارن أسقط عنه الشرع السفر لأحد النسكين وكان قبل كان الأمر قبل ذلك أنه لا بد أن يفرد سفرا لكل نسك، يعني يسافر ينشئ سفرا لعمرة ثم يرجع إلى بلده ثم ينشئ سفرا للحج، فلما أسقط الشرع عنه ذلك وأجاز له أن يقرن بين الحج والعمرة أليس هذا نوع من التمتع، يعني الانتفاع بهذه يعني بهذه بهذا التشريع هذا نوع من التمتع وهو من التمتع العام. أما التمتع الخاص المعروف أن يحرم بعمرته بعمرة متمتعا بها إلى الحج، أو تقدم أن النية نية الإحرام هي القصد إلى دخول النسك تعبدا لله سبحانه وتعالى، ولو لم يلبي أصلا، يعني لو لم يقل لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا أو لبيك كذا، لو لم يلبي صح حجه، ولو أنه لبى ولم يكن قاصدا فإن حجه لم ينعقد. إذن التمتع المعروف الخاص هو أن يحرم بعمرة ويفرغ من عمرته ويتحلل ثم يهل بحج، هذا هو التمتع الخاص. وعلى كل حال وأيما كان فإن المتمتع سواء كان متمتعا بعمرة إلى الحج متحللا بينهما أو كان قارنا الحج مع العمرة غير متحلل بينهما فإن ذلك تمتع، على وجهين للمتمتع تمتعا خاصا وعلى وجه للمتمتع تمتعا عاما، وكلاهما يجب عليه أن يذبح هديا يسمى هدي شكران، شكرا لله سبحانه وتعالى على أن أسقط عنه إيجاب إنشاء سفر آخر لأحد النسكين. قال فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، إلى هنا تقتضي محذوفا أي منتظرا ومتربصا إلى الحج، فمن تمتع بالعمرة منتظرا أو متربصا إلى الحج فما استيسر من الهدي على ما تقدم في قوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أي يجب عليه ما استيسر أي يسر وتيسر ولم يكن فيه مؤنة ولا كلفة، فإن اليسر هو حصول الأمر عفوا بلا كلفة، فما استيسر من الهدي سواء كان ذلك من الشياه أو من البقر أو من الإبل. إذن أنواع الحج ثلاثة: التمتع وهو أفضلها على قول المحققين من أهل العلم، وهذا صفته أن يأتي بالعمرة كما هو معلوم، أن يهل بعمرة يعني يدخل في العمرة ويلبي بها ويقصدها ويفعل كما يصنع الحاج من ترك المحظورات نحو ذلك، يأتي مكة يطوف يسعى يتحلل يحلق أو يقصر، عمرة كسائر العمر لا تتميز عن غيرها بشيء كصفة العمرة المعروفة، ثم إذا جاء يوم التروية يهل بحج ويشرع في أعمال الحج، فإذا كان يوم العاشر وهو يوم النحر نحر هديه إن كان مما ينحر وذبحه إن كان مما يذبح، هذه صفة التمتع وهي آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان حجه على صفة القران، فإنه جمع بين الحج والعمرة، وهذا حينما تنظر في الأدلة وتجمعها وتقرن بينها تجد أن حجه صلى الله عليه وسلم بلا ريب كان حج قران، وهو صلى الله عليه وسلم قد ساق هديه وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، وأمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله إن التمتع هو آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرى أنه هو قال ولا أشك أنه أفضل، التمتع هو أفضل الأنساك الثلاثة. ثم بعد ذلك القران. القران يا إخوان صفته كصفة الإفراد لا فرق، إلا في النية أنه ينوي جمع الحج والعمرة، فيكون طوافهما واحدا طوافا عن حج وعمرة، وسعيهما واحدا سعيا عن حج وعمرة. ويستقل الحج بأفعاله المعروفة، رمي الجمار والمبيت بمنى ومبيت مزدلفة والوقوف بعرفة ونحو ذلك. وأما أعمال الحج التي يشترك فيها الحج والعمرة كالطواف والسعي فإنه يفعلهما بنية فعل النسكين. والفرق فقط بينه، إذن الفرق بينه وبين المفرد النية في الجمع بين الحج والعمرة، وكذلك وجوب هدي القران، فإن القارن يجب عليه أن يذبح هديه أو ينحره إن كان مما ينحر يوم العاشر. وأما المفرد فلا هدي عليه. لماذا؟ لأنه مفرد للحج فلم يتمتع ولم يجمع بين النسكين، بخلاف أصحاب الأنساك الأخرى أو النسكين الآخرين المتمتع والقارن، فإنهما جمع حجا وعمرة مع اختلاف الصورتين. واضح؟ إذن قوله سبحانه وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي فالواجب عليه ما استيسر من الهدي. فإذن هدي التمتع والقران واجب وليس هو على سبيل الندب. واجب لمن؟ واجب للقادر عليه. ولذلك أعقب ذلك بذكر من لم يجد الهدي، وهنا إذن التقدير فما استيسر من الهدي إن كان واجدا له. وجدان الهدي إما أن يكون بوجدان ماله أو وجدان الهدي نفسه، وفقده كذلك إما أن يكون فاقدا للمال أو أن يكون فاقدا للهدي، وفقده على صورتين، إما أن يكون فاقدا له حقيقة أو حكما. حقيقة بأن لا يجد الهدي، عنده المال لكن ما يجد الهدي، ما يجد الذبيحة. أنا مستعد أن أشتري ذبيحة وهديا لكن لا أجد. أو يكون بينه وبينها من البعد ما لو أراد أن يأتي بها لفات عليه مثلا الحج، أو حيل بينه وبينها مثلا سرقت منه أو نحو ذلك. فإذا عدم وجدان الهدي إما أن يكون حقيقة، ولذلك الله سبحانه وتعالى وهذا من بلاغة القرآن أطلق هنا فلم يذكر القيد، أو يسمى قيدا المفعول به، لم يذكر القيد أو لم يذكر المتعلق وهو المفعول، فما قال فمن لم يجد مالا أو قال فمن لم يجد هديا، حتى يعم كل من لم يجد إما المال وإما الحيوان سواء كان ذلك حقيقة أو حكما على التفصيل الذي تقدم. قال فمن لم يجد الهدي أو ماله فصيام ثلاثة أيام. فصيام ثلاثة أيام هنا أيضا تقدير، أي فالواجب عليه صيام ثلاثة أيام أو عليه صيام. الواجب صيام يكون صيام خبر مؤخر، أو عليه صيام فيكون مبتدأ مؤخرا، ولا فرق لأن ذلك لا يغير في الحكم شيئا، إنما المراد الإلزام بهذا الأمر. فصيام ثلاثة أيام في الحج. اليوم، الأيام جمع يوم، واليوم في اللغة يطلق على مدة ما بين طلوع الشمس، طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا في الأصل، وقد يستعمل مجازا للزمان، فتقول اليوم تغيرت الأحوال، ولا تريد بذلك اليوم وإنما تريد الزمن المستمر، الحال والاستقبال. وأما الليلة فهي مدة ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، أي إلى منتهى الليل قبل طلوع الفجر، فهنا إلى للغاية التي لا يدخل ما بعدها فيما قبلها. طيب، ولذلك الله سبحانه وتعالى غاير بينهما فقال سيروا فيها ليالي وأياما، وقال سبحانه وتعالى سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام، فقوله سبحانه وتعالى فالصيام ثلاثة أيام هي مدة ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس أي اكتمال غروبها. في الحج قوله في الحج هنا اختلف العلماء تبعا لاختلاف التقدير، فإما أن يكون المقصود في أشهر أو في زمن الحج، وإما أن يكون في الحج أي في مناسك الحج، وعلى هذا اختلفوا. فالذين يقولون في زمن الحج قالوا ولو لم يهل بحجه، يعني مثلا إنسان سافر من بلده إلى مكة بعمرة متمتئا بها إلى الحج وفرغ من عمرته وتحلل ومكث في مكة. طبعا هنا مسألة يا إخوان، يعني إذا رجع من لم يكن حاضرا للمسجد، يعني من لم يكن من أهل مكة، إذا رجع إلى بلده انقطع التمتع بإجماع العلماء. يعني مثلا واحد سافر من المدينة في أول ذي القعدة مثلا إلى مكة وأخذ عمره ورجع إلى المدينة وهو نوى أن يكون متمتعا بهذه العمرة إلى الحج، هذا ليس تمتعا، لابد أن يبقى بمكة حتى يهل بحجه، فإن رجع إلى بلده انقطع التمتع بلا خلاف. المقصود هنا أن أقول لو أن رجلا تمتع بالعمرة إلى الحج واعتمر مثلا في منتصف ذي القعدة ومكث في مكة ولا يجد الهدي، ليس عنده لا مال يشتري به هديا أو عنده المال لكن لا يستطيع الوصول إليه لقلة مثلا الحيوان مثلا، طيب متى يصوم هذه الثلاثة الأيام التي أوجبها الله عليه؟ هل يصومها إذا شرع في الحج أو يصومها حين يفرغ من أعمال عمرته؟ هذا يرجع إلى التقدير. هنا إذا قلت التقدير في زمن الحج فهو في زمن الحج، فله أن يصومها ولو لم يهل بحجه. وإذا قيل في الحج أي في مناسك الحج في أعمال الحج فإنه لا يشرع فيها حتى لا يشرع في صيام هذه الثلاثة الأيام حتى يهل بالحج، وهذا خلاف فقهي مبني على خلاف اللغوي، وهذا كثير. ولذلك الإمام ابن المبرد ابن عبد الهادي رحمه الله له كتاب نفيس أسماه نفائس العرائس في بناء الخلاف أو في الخلاف الفقهي المبني على الخلاف في اللغة. كثير من الخلافات بين الفقهاء أصلها وأساسها الخلاف في اللغة، في فهم القرآن وفي فهم السنة، فهنا هذا الخلاف مبني. قال وسبعة إذا رجعتم، وسبعة يعني وسبعة أيام، فلم يعده للعلم به. إذا رجعتم إلى أهليكم، وقد ذكر سبحانه وتعالى حكمين مختلفين، ذكر الأول مخففا في موضع المشقة وذكر الثانية مخففا في موضع التيسير، فأوجب صيام ثلاثة أيام وهي الأقل من العددين في موضع يغلب فيه وجود المشقة وهو الحج لمشقة أعمال الحج، وأوجب سبعة أيام وهي أثقل العددين في الموضع الذي لا كلفة فيه وهو الرجوع إلى الأهل، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. ثم قال بعد ذلك أو قبل ذلك إذا رجعتم، هل المعنى إذا رجعتم واستقر بكم المسير أو المعنى إذا فرغتم من أعمال الحج أو المعنى إذا شرعتم في الرجوع؟ هذا أيضا على خلاف، سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى بإذن الله عز وجل في أحكام الآية. كل هذا سببه الإبهام هنا، إذا رجعتم من ماذا؟ إذا رجعتم أي شرعتم في الرجوع، يعني قفل من سفره، مثلا الرجل مسافر مثلا إلى بلد بعيد وانتهى من حجه وعمرته وهو غير واجد للهدي متمتعا أو قارنا، بمجرد أن توجه للسفر وحمل متاعه زاده وتوجه إلى بلده على هذا القول يبتدئ الصيام، له أن يبتدئ الصيام من حين نشرع في سفر الرجوع. ومن قائل وهو الأظهر أنه لا يشرع فيه إلا إذا استقر به الحال، هذا هو ظاهر اللفظ، سيأتي مزيد بيان له إن شاء الله تعالى. أو المعنى إذا رجعتم هو كناية عن الفراغ من أعمال الحج، وهذا عدول عن الظاهر إلى ما عدول عن الظاهر بلا دليل، بلا دليل يدل عليه اللفظ، وسيأتي كما أقول بيان مزيد بيان لذلك. طيب قوله تعالى تلك عشرة كاملة، قد يسأل سائل الثلاثة مع العشرة، ما الثلاثة مع السبعة؟ يا عشرة ما يخطئ في هذا أحد، حتى من لا يعرف الحساب، فلماذا نص الله تعالى هنا على هذه العشرة؟ هذا يسمى فذلكة الحساب، وهو أن الرجل إذا أراد أن يجمع عددين فأكثر قال فذلك كذا وكذا، فنحتوا لذلك اسما ونحتوا لذلك مصدرا، قالوا فذلك، وهو عربي غير مولد، وهو مولد غير عربي. هذا المصدر المنحوت فذلك ليس من كلام العرب، وإنما هو معروف عند العلماء اشتق من فذلك كذا وكذا، مع أن الآية ليس فيها فذلك وإنما تلك، فسرت إليهم 20 شهرا وأربعة فذلك حجتان، يعني 24 شهر وذلك سنتان. وفذلكة الحساب كما تقدم هي جامعته، وهنا ذكره الله سبحانه وتعالى ونص عليه مع عدم وجود الإشكال في الظاهر، لأنه قد يقدح قادح من أعداء الدين ومن الطاعنين في كتاب الله عز وجل فيقول هذا مما لا ينتطح فيه اثنان، وهذا أمر معلوم بالضرورة، لأن هذا من بسيط العدد ليس من مركبه، هذا من بسائط الأعداد، يعني 2 + 2 = 4 ما يحتاج إلى مزيد إلى إعمال الذهن، فكيف يذكره القرآن؟ هذا فيه لغو، حاشى القرآن وحاشى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. وحينما نتأمل نجد أن لذلك فوائد عظيمة، من تلك الفوائد أن الله سبحانه وتعالى لعظم أهمية ذلك، أو أنا أبتدئ بما أراه أرجح هذه الوجوه ولا يمنع أن يراد بذلك كل هذه الوجوه، الذي أراه راجحا في ذلك أنه قد يفهم فاهم أو يتوهم متوهم أن تلك الثلاثة الأولى التي ذكرها الله تعالى في الحج في الصيام ثلاثة أيام أنها من ضمن السبعة، وأن المقصود وسبعة مع الثلاثة الأول، يعني يصوم ثلاثة أيام في الحج وأربعة إذا رجع إلى أهله، وهذا معروف في كلام العرب بل وفي كتاب الله سبحانه وتعالى. تأمل قوله سبحانه وتعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، احسب معي الله عز وجل كم خلق السماوات والأرض في كم يوم؟ في 6 أيام، ما هذا واضح، هذا ما هذا بنص كلام الله. طيب قال قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، ما زال الحديث متصلا عن قوله سبحانه وتعالى تلك عشرة كاملة، وما الحكمة من هذا الجمع مع كونه معلوما في الظاهر. يقول من أظهر الوجوه في ذلك حتى لا يتوهم متوهم أن السبعة المقصود أنها مع سابقتها، وهذا كما ورد في قول الله سبحانه وتعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام. لو حسبناها منفردة قلنا الأولى لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وقدر فيها أقواتها في كم صار المجموع، ثم قال بعد ذلك ثم استوى إلى السماء وقال فقضاهن 7 سماوات في يومين، كم المجموع؟ 8 أيام، وهذا ليس مرادا، إنما المقصود الأربعة الأيام مع الاثنين التي قبلها، فإنه خلقها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، وقضى السماوات في وخلقهن في يومين، فكان المجموع ستة أيام. كذلك هنا أيضا قد يتوهم ذلك فيظن السامع أن سبعة مع الثلاثة الأول مجموعة إليها، فيكون ما يصومه إذا رجع إلى أهله أربعة أيام، وما يصومه في الحج ثلاثة أيام، وهذا يعني متجه جدا. الأمر الثاني أو الوجه الثاني في ذلك، قالوا أن الواو قد تأتي للتخيير، فقد يتوهم أن المقصود ثلاثة أو سبعة، وذكروا لذلك أمثلة من كلام العرب، ولكن الذي يترجح والله أعلم أن الواو لا تأتي بمعنى أو في كلام العرب، ونفاه ابن هشام والمرادي وغيرهم من ألف في معاني الحروف. لكن هذا التوهم ناشئ من جهة أخرى، ناشئ من كون الله سبحانه وتعالى أوجب حكمين مختلفين في زمنين مختلفين وبمقدارين مختلفين، فقد يظن السامع أوجب ثلاثة أيام وهو الحكم الأقل في حال المشقة، وأوجب العدد الأثقل في حال الاستقرار لعدم المشقة، فهذا حكم كمية وكيفية وكمية وزمانا يختلف عن الثاني. فقد يظن ظان أن الله سبحانه وتعالى أوجب هذا أو ذاك على سبيل التخيير لعدم وجود يعني ما لعدم وجود دليل على لزوم هذين الحكمين، هكذا ذكر بعض المفسرين. وقيل إن العدد سبعة في كلام العربي يستعمل للكثرة، والسبعون كذلك، والسبعمائة ومضاعفاته، وقالوا هو منتهى العدد. ولو تأملت معي يا إخوان، تأملتم معي، مثلا الستة ما دون السبعة، الستة هي تكرار للثلاثة، والأربعة تكرار للاثنين، والاثنين تكرار للواحد، والثمانية تكرار للأربعة، والتسعة تكرار للثلاثة، والعشرة تكرار للخمسة، وهكذا كلما صعدت أو نزلت فإن العدد فوق السبعة أو دونها هو تكرار، يعني من مضاعفات عدد آخر. أما السبعة فليست تكرارا لعدد، لا ينشطر رقم سبعة، ولذلك يعبرون به عن الكثرة والمبالغة في العدد. فقد يظن ظان أن السبعة هنا ليس مرادا بها حقيقة العدد، ليس مرادا بها حقيقة العدد، وإنما يراد بها الكثرة. وقيل لأن قيل ذلك من باب التأكيد، وهذا أسلوب عربي معروف، واستدلوا لذلك من القرآن وغيره، وقالوا وقول العربي علمان خير من علم دال على ذلك، فإنه ذكره أولا إجمالا ثم ذكره أولا تفصيلا ثم ذكره إجمالا، ذكره تفصيلا ثلاثة صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة درجات، ثم ذكره تفصيلا. ويقول العرب علمان خير من علم، يقولون إن رجلا كان يسير في طريق ومعه خادمه، فقال له اسأل أو سلنا عن الطريق، قال أعرفه، قال سل، فإن علمان خير من علم، فإن علمين خير من علم. ولكن هذا على وجه التأكيد، والأصل أن التأسيس وإنشاء حكم آخر ومعنى جديد هو أولى من القول بالتأكيد، لأنه لا جدة فيه. قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ذلك هل والله أعلم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.